بأصواتهم في 330 مركزا انتخابيا موزعا بين المركز والأقضية والنواحي. المزيد في التقرير التالي.
يوم مفصلي لأبناء الشعب العراقي الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في عموم البلاد، وفي كركوك من المرتقب أن يدلي نحو 900,000 ناخب بأصواتهم في 330 مركزا انتخابيا موزعة ما بين المركز والأقضية والنواحي، فيما الجميع متهيئ هنا للمشاركة ولكل وجهة نظره الخاصة بذلك وسط دعوات لمشاركة واسعة، الأمر الذي يتفق عليه الجميع شرط عدم التأثير على التعايش السلمي الذي يعيشونه هنا.
نعمل من العراقيين جميعا بالمشاركة الفاعلة بهذه الانتخابات،
ومن هنا ندعو جميع العراقيين الشرفاء إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها يوم غد إن شاء الله 11/11.
التغيير الكبير في الخارطة الانتخابية لهذه الدورة النيابية جعل المراقبين يرون أن على المقترع الدقة في اختيار من يصوت له والتركيز على قوائم أبناء كركوك رئاسة وأعضاء، وعدم السماح لمن جاءوا من مدن أخرى وشكلوا قوائم انتخابية من شأنها تمزيق وحدة الصف أو التأثير على التعايش السلمي الذي تعيشه المحافظة أن يأخذوا موطئ قدم عندهم.
كركوك أمام امتحان كبير، هو رسالتنا بأن نوصل للعالم بأنه بأصواتنا نفرض نفسنا على جميع القوى السياسية في كركوك.
يجب أن يشارك المواطن في تحقيق طموحه في التغيير واختيار من يراه مناسبا للتمثيل في البرلمان، من ثم الذي برلمان الذي يلد منه الحكومة الذي يخدم الشعب.
هذا ومن اللافت للنظر أن المشاركة في التصويت الخاص التي جرت يوم السبت في كركوك قد شهدت ارتفاعا بنسبة 20% عن سابقاتها.
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل فوري بهدف ضمان دخول المساعدات الإنسانية، وحملت المفوضية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم إدخال العدد الكافي من شاحنات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعبر يفاقم الأزمة الإنسانية ويقاوض جهود الإغاثة الدولية. من جهة أخرى تتواصل خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد أمس فلسطينيان في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقي خان يونس جنوبي القطاع. صوت الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى أعمالا إرهابية يقتل فيها إسرائيليون. وكان الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية. كما صادق الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها مضرة بأمنها، محولا هذا الإجراء من حالة مؤقتة إلى تشريع دائم دون رقابة قضائية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب ما يسمى قانون قيصر على سوريا، وذلك بشكل جزئي لمدة 180 يوما. وأوضحت الوزارة أن تعليق العقوبات يحل محل إعفاء سابق صدر في أيار مايو الماضي، بينما يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. ويأتي ذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني في واشنطن بعيدا عن وسائل الإعلام، فيما غادر الأخير البيت الأبيض بعد لقائه ترامب من دون الإدلاء بأي تصريح. أفادت الشرطة الهندية بأن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بعضها خطيرة في انفجار سيارة وقعت بالقرب من الحصن الأحمر التاريخي في العاصمة نيودلهي. وأوضحت الشرطة أن السلطات تعمل على تحديد سبب الانفجار، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث نادرا ما تقع في العاصمة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة. هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة المالية مومباي وولاية أتار براديش المجاورة دخلتا في حالة تأهب أمني قصوى عقب الحادث. انطلقت في مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في قلب الأمازون أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 30 وسط دعوة أممية إلى التعاون لمواجهة أزمة المناخ بدلا من الانشغال بالصراعات السياسية. وفي كلمته الافتتاحية حذر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من محاولات التهوين من مخاطر تغير المناخ خدمة لمصالح ضيقة، مؤكدا أن الوقت حان لهزيمة جديدة لمن ينكرون العلم ويهاجمون المؤسسات والجامعات. إلى العناوين. إسلامي يؤكد أن القطاع النووي الإيراني على وتر النمو والتقدم رغم التهديدات والحظر. العراقيون يصوتون اليوم في سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة والاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. آيات وأسرار نستمع لها بعد الاستعراض في الساعة 9:13. لآلئ ودرر تأتيكم في الساعة 9:32. الوصايا الخالدة في الساعة 9:48. قسم الأخبار عند 10 تماما يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12. نشرة إخبارية أخرى عند 11 تماما. إعادة لحدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:46. بالساعة 11:48 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران والضواحيها. نهج الحياة تستمعون له في الساعة 11:57. نتمنى لكم أمتع الأوقات وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل. أمنياتنا المضمخة بالحب والمودة نبعثها لحضراتكم، حيث يسرنا أن نعاود اللقاء بكم بين رحاب آيات الذكر الحكيم وأسرار هذه الآيات ومعاجزها البيانية والبلاغية عبر محطة أخرى من برنامجكم آيات وأسرار.
ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. قد يطول ضرب المثل أحيانا معتمدا في بنائه الأسلوبي على السردية القصصية، مركزا على الجانب الديني في القصة المسرودة، مغفلا أسماء الشخصيات والأماكن والأزمان، حتى يستوعب المثل كل الأشخاص والأزمان والأمكنة.
الشخصيات المعروضة في الأمثال متنوعة، فهناك مثل يدور حول شخصية رجل آتاه الله من آياته ولكنه انسلخ منها، فكان كالكلب يلهث دائما في حالتي الإعياء والراحة، وهكذا كانت هذه الشخصية الممثل لها بذلك، فهي متبرمة ضجرة في أثناء حملها لآيات الله، ثم بقيت على حالها بعد انسلاخها منها. فالمماثلة واضحة بين المثل والممثل له، كما نلحظ في الآيات التي سردت لنا قصة هذا المثل في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
وهناك مثل آخر يتناول شخصيتين متناقضتين في التفكير والسلوك، كمثل الحوار الدائري بين الكافر صاحب الجنتين والمؤمن، ويبدأ تصوير المثل بمشهد الجنتين أولا وما فيهما من جمال وزروع: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
ويبدأ المشهد الثاني أعزائنا الأفاضل في المثل بالحوار بين صاحب الجنتين وصاحبه: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أما المشهد الثالث فيبدأ بتصوير موقف المؤمن وحواره معه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟
ثم يختم المثل بمشهد التدمير والخراب ليقابل مشهد الثراء والجمال في أول المثل، كما يتم التركيز على الألم والندم لصاحب الجنتين لتقابل هذه الخاتمة صورته الأولى حين كان جاحدا لنعمة ربه. لحظات وبعد الفاصل نستمع إلى حوارية الزميلة منار عبد الجبار مع ضيف البرنامج الدكتور سعد الشحمان.
أشكر الزميل أحمد ونرحب بالدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك في
الاستوديو دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
حياك الله دكتور. سؤالنا اليوم هو حول الفرق بين المثل والحكمة، هل هناك تداخل فيما بينهما؟
نعم، في الحقيقة يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك تداخلا إلا اللهم إلا في موضع واحد سوف نذكره، بين الحكمة وبين المثل. والحكمة إذا أردنا أن نعرفها من الناحية اللغوية هي في الحقيقة هي وضع الشيء في موضعه، كما ورد ذلك في معاجم اللغة، وهي أيضا الصواب، الصواب في الأمر والسداد فيه. وإذا ما أردنا أن نعرفها من الناحية العرفية نجد العلماء قالوا في هذا المجال إنها فعل رشيد أو قول موجز، قول موجز سديد، فهي تشمل يعني الفعل وتشمل القول أيضا. وصاحب الفعل الرشيد أو القول الموجز السديد يسمى حكيما أو عاقلا. وأما بالنسبة إلى المثل فهو من الناحية اللغوية هو الشبه أو الشبه، فيقال مثل الشيء ومثله، لا يوجد فرق، فهو شبيه. وأما من الناحية العرفية فهو المثل هو قول موجز يحكى أو يقال للتشبيه يعني حالة معينة بحالة أخرى
تشبه هذه الحالة،
تشبه حالة أخرى أصلية للمثل تشبهها. وطبعا هناك سمات مشتركة تجمع بين الحكمة والمثل وهي الإيجاز. يجب أن تكون كل من الحكمة واللفظ موجزة في اللفظ ومصيبة في المعاني، و أن يكون هناك جودة أو حسن في التشبيه وجودة في الكناية. والفارق الوحيد بينهما يعني بين المثل وبين الحكمة هو أن المثل يضرب أو يقال بكلمات معينة بصيغة معينة لا تتغير أبدا نظرا إلى أنه قيل في واقعة معينة. حتى إذا كان مثلا فاعل هذه الواقعة هو مؤنث يمكن أن يضرب في المذكر أو المذكر يمكن أن يضرب
في المؤنث. نعم طيب دكتور. سنعود إن شاء الله في تحت هذا البرنامج. فاصل أحبائنا ونعود إليكم إن شاء الله.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج آيات وأسرار. أحبتنا المستمعين، قد يتناول المثل المطول سلوك طبقة اجتماعية كاملة مظهرا فكرها وسلوكها وبعدها عن منهج الله، كمثل أصحاب القرية التي جاءها المرسلون والتي ذكر القرآن الكريم قصتها، ويبنى هذا المثل على مشاهد ثلاثة متدرجة.
ففي المثل الأول أعزائنا الأفاضل تم التركيز على دعوة الرسل ورفض أهل القرية لها، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ثم يبدأ المشهد الثاني بمجيء رجل من أقصى المدينة وهو يدعوهم إلى الإيمان واتباع الرسل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم ينتهي المثل بالمشهد الثالث وهو مشهد تدميرهم لكفرهم، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
وتتوالى الأمثال القرآنية في مناقشة الكافرين ودحض حججهم وكشف حقيقتهم وتناقضهم، فيقول الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، صدق الله العلي العظيم. ويلح في هذا المثل في التأكيد على تناقض المشركين بين تصوراتهم وبين سلوكهم العملي، فهم لا يرضون لعبيدهم أن يكونوا لهم شركاء في ملكهم، ومع ذلك فهم ينسبون لله شركاء في ملكه، وهذا تناقض واضح بين اعتقادهم وسلوكهم. لذا جاء التعقيب المناسب: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، ونحيي ضيفنا الكريم الدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك دكتور.
الله. أنا أيضا أحييكم.
شكرا جزيلا دكتور. من المعلوم أن للأمثال أنواعا بحسب طريقة بيانها والشخصيات الموظفة فيها وطريقة التمثيل فيها. هل من الممكن أن تذكر لنا تلك الأنواع والطرق التي استخدمها القرآن الكريم في طرحها وصياغتها؟
نعم، ممكننا أن يعني نصنف أو نقسم الأمثال القرآنية بشكل عام إلى ثلاثة أنواع.
نعم.
نوع يمكننا أن نطلق عليه بالتمثيل الرمزي. التمثيل الرمزي عادة يأتي على لسان الطيور أو على لسان الحيوانات أو حتى على يعني يحكي حال النبات، مثلا كما نلاحظ مثلا في قصة النملة مع سيدنا سليمان عليه السلام، وقصة آدم عليه السلام مع الشيطان، وغير ذلك من القصص التي ورد التمثيل فيها. النوع الآخر هو التمثيل القصصي أو القصصي.
نعم.
وهو كما يدل عليه اسمه يعني أمثال ضربت بشأن الأحداث الغابرة، بشأن قصص الأمم الماضية، من مثل مثلا الأمثال التي ورد بشأن بني إسرائيل أو بشأن النبي نوح عليه السلام وامرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخره. والنوع الثالث هو التمثيل الطبيعي، وهو يستخدم عادة لتقريب المعنى المجرد، تشبيهه بالمعنى المادي، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول عنه إنه تشبيه غير الملموس بالملموس، وتشبيه المتوهم بالمشاهد، كما مثلا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك. مثلا شبه الحياة الدنيا، يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء.
لا.
شبه الحياة الدنيا التي هي مفهوم مجرد بالماء الذي ينزل من السماء. نعم.
طيب دكتور، نحن نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وشكرا لك على حضورك في الأستوديو.
مستمعينا الأفاضل، حتى حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله، حيث سنطرح المزيد من الأسرار حول بلاغة آيات القرآن الكريم، نستودعكم الرعاية الإلهية.
استمعتم إلى برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سوى الله، الله 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 الله.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه ضعيف، وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير، وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التواضع علامة من علامات الإنسان المؤمن الذي يتعبد ويسير إلى الله سبحانه وتعالى. التواضع علامة من علامات الإيمان الحقيقي للإنسان. التواضع علامة من علامات الأخلاق العالية التي يسمو بها ويتمسك بها الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وعلى عكس ذلك التكبر، فالإنسان المتكبر هو البعيد عن قيمة العبادة، وهو البعيد عن قيمة الأخلاق. رسول الله يقول في حديث آخر: ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ قال: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع. التواضع هو حلاوة العبادة، التواضع هو الذي يزيد صاحبه رفعة. فلماذا يبحث الإنسان عن الرفعة من خلال التكبر ومن خلال الترفع عن الناس؟ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام كان الرسول جالس، وكان هناك رجل غني جالس أيضا، فجاء رجل فقير فبحث عن مكان فوجد مكانا إلى جنب ذلك الإنسان الغني، فحينما جلس إلى جنبه هم ذلك الغني بأن يأخذ ويجمع ثيابه، وكأنه تكبر على ذلك الفقير. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال: هل خفت أن يأتيك فقره أم يزول عنك غناه إلي؟ يعني ما الذي تخافه؟ لماذا تعامله بهذه المعاملة الموجودة صغر في نفسه حينما يسمع هذا الكلام؟ يقول الإمام الكاظم عليه السلام: إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. الحكمة والعبادة والأخلاق هي التي تأتي إلى الإنسان الذي يعيش حياته بين الناس بكل تواضع وبكل عفوية. من تواضع لله رفعه الله، فهو وعد من الله بأن يرفعك. لماذا إذن أبحث عن أشياء أنا أتخيل أنها هي التي ترفعني، بينما هي في الحقيقة والواقع هي التي توضعني وهي التي تنزلني إلى الحضيض؟ من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه ضعيف، ينظر إلى نفسه نظرة الضعف، ولكنه في أعين الناس ماذا؟ ولكنه في أعين الناس عظيم. وعلى العكس من ذلك التكبر، ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، ينظر إلى نفسه على أنه ذلك الإنسان الكبير، ولكنه ليس إلا إنسانا صغيرا، حتى لهو أهون عليهم، أهون على الناس من كلب أو خنزير، ما دام مترفعا عنهم، ما دام لا يعاملهم بأخلاقه، لا يعاملهم بذلك التواضع، إذن لا قيمة له بينهم. الناس بطبيعتهم يحتاجون ويبحثون عمن يتعامل معهم ويعيش بينهم وبين ظهرانيهم كأنه واحد منهم، وهذه هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. أليس ذلك الرسول الذي كان يتواضع، كان يجالس الفقراء، وكان يجلس على التراب، وكان يجالس صغيرهم وكبيرهم بكل تواضع، حتى أن الزائر حينما يأتي إلى المدينة ليبحث وليعرف رسول الله لم يكن ليعرفه، لأن رسول الله كان حاله حال بقية المسلمين الجالسين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فما لحواجز الدنيا بقاء. تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ولا ترجو السباحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إسلامي يؤكد أن القطاع النووي الإيراني على وتر نووي وتقدم رغم التهديدات والحذر. بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق منذ سقوط النظام السابق. الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة، والاحتلال يواصل حرق وقف إطلاق النار. تفاصيل النشرة. أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن القطاع النووي واصل النمو والتقدم رغم التهديدات والحظر المفروض على البلاد، مشيرا إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية أثبت استمراره وثباته أمام الضغوط الخارجية. وقال إسلامي أن منظمة الطاقة النووية تعمل على توسيع استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في مختلف أنحاء إيران، بما يضمن أن تكون الصناعات النووية جزءا من تطوير الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية، مع ضمان أن الإنجازات النووية تترجم إلى مصالح عملية ملموسة للمجتمع. فتحت مراكز الاقتراع في العراق صباح اليوم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي إن التصويت يستمر حتى السادسة مساء بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب في 18 محافظة عراقية، فيما يتنافس المرشحون على 329 مقعدا في مجلس النواب. وكانت عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البشمركة والحشد الشعبي أجريت أول أمس الأحد إلكترونيا. للمزيد عن أجواء الانتخابات العراقية